عنوان قصة اليوم لا تيأس. القصة بتقول: تزوجت فتاة دمشقية تبلغ من العمر 20 من شاب يكبرها بسنوات معدودة. أمضيا أشهر زواجهما الأولى في سعادة ورضا، كانا يعملان ويكدحان لإنشاء أسرة متكاملة. كانت هي تعمل داخل البيت وهو خارجه. بالمناسبة، عمل المرأة داخل البيت لا يقل أهمية عن عمل الرجل خارج البيت، إن لم يكن أكثر أهمية. كل يوم يمر عليهما كان يزداد الرابط بينهما، وكانا يتوقعان قدوم مولود جديد تتم به الأسرة، ويزيد رباط كل واحد منهما بالآخر. مرت سنة كاملة ولم تظهر عليهما آثار أو عليها آثار الحمل. الآن بدأوا بمراجعة الأطباء. بين معترضتين، كل زوجين جدد ما بصير يراجعوا الأطباء النسائية في خصوص الحمل حتى تمر سنة كاملة. بالفعل بعد سنة بدأ بمراجعة الأطباء الاختصاصيين. كانت الفحوص سليمة لكلا الزوجين، غير أن الأطباء لم يعلموا لماذا لا يحدث الحمل عند هذه الفتاة. تناولا أدوية وعقاقير، استخدما أعشابا وزيوتا، انتظرا سنة ثانية لكن لم يحدث الإنجاب ولا الحمل أصلا. ازدادت مراجعتهما للأطباء وللمشافي لكن دون جدوى. ذهبا إلى الطب الشعبي ولم ينالا أملهما. بقي الزوجان الشابان 4 سنوات أو 5 شغلهم الشاغل وهمهم المهم الحمل والإنجاب، لكن يبدو بأن الله لم يأذن بالأمر بعد. إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. 5 سنوات بدون أولاد، انقطع أمل أهلهما بإنجابهما أو كاد أن ينقطع، لكن الزوجان لم يقع لهما يأس، ولئن يأسا من الأطباء لكنهما لم ييأسا من رب الأطباء. بقيا يحافظان على الدعاء وعلى الالتجاء وعلى الأعمال الصالحات وعلى سؤال الله تعالى أن يرزقهما بالولد وعلى كثرة الاستغفار. وكأني بهما يتذكران قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كان دعاء الزوجين لا ينقطع في صومهما وفي فطرهما، في ذهابهما وفي إيابهما، إذا كانا مع بعضهما أو كان كل واحد منهما لوحده. وهكذا مرت عليهم الأيام في الدعاء والالتجاء. الآن بعد 8 سنوات من الزواج، استيقظت الزوجة لتشعر بشيء ما كانت تشعر به من قبل في أحشائها. ظنت الأمر نزلة برد أو تلبكا معديا أو معويا، لكنها فوجئت بانقطاع دورتها الشهرية، ثم بشعور غريب في داخلها. لدى الفحص عند الطبيبة المتخصصة بشرتها الطبيبة باستغراب، بشرتها بالحمل، وراحت تسألها: ما الأدوية، ما المعالجات التي خضعت لها، عند أي طبيب، ما هي الأدوية التي تناولتها بعد أن غادرت عيادتي؟ كانت المرأة تجيب مبتسمة: إنها إرادة الله، إنه مجيب المضطر إذا دعاه. مرت أيام الحمل الجميل، وشعور الأمومة يزداد عند هذه الفتاة، وفرح الأب لا يقدر بمال الدنيا. لكن العجيب أن حجم الرحم كان يزداد بأكثر من الحمل الطبيعي. عندها صورت طبيبة النساء الحمل فوجدت أكثر من جنين في الرحم، فطمأنت المرأة وبشرتها، وازدادت سعادة الأم والأب، شعرا كأن الله يريد أن يعوضهما عن سنواتهما 8 العقيم بولدين توأمين أو ببنتين أو بذكر وأنثى. فهو جل جلاله يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. انتظر الوالدان على أحر من الجمر الأشهر 9 مرات وأيام بعدها. في مشفى التوليد الخاص قررت الطبيبة إجراء الولادة القيصرية حفاظا على سلامة الأجنة المواليد. كانت المفاجأة التي أذهلت الطبيبة وهزت المشفى ورقصت لها قلوب الأسرة أن هذه الأم حملت في بطنها 5 أجنة وولدت 3 ذكور وبنتين 2، وخرج الأولاد 5 سالمين. كتبت الصحف اليومية السورية يومها امرأة سورية أنجبت 5 أطفال من حمل واحد، وراحت الأسرة تتلقى التهاني والتبريكات حامدة شاكرة. عنوان القصة: لا تيأس مهما فطافت بك الهموم، مهما زادت حولك المصاعب، مهما ضاق عليك الطريق فلا تيأس، لأن الفرج قريب. إذا ضاق المال بين يديك، إذا عسرت أمورك، إذا رأيت بأن الزواج صعب وأن تكاليف الزواج غير محتملة، إذا أصبت بمرض، لا تيأس واعلم بأن الفرج قريب جدا. لكن عليك حتى لا تيأس أن تتحلى بأمور 5. أولها: اعلم أن بعد كل محنة منحة، 100%، بعد كل ضائقة تنزل بك في منحة أنت تأخذها. ألا تتذكرون أيام الامتحانات؟ بعد شدة الامتحان وبعد الضيق الشديد في موضوع الدراسة وما يتعلق بها، أنت تنال رتبة عالية، وكلما ازداد الامتحان صعوبة معنات الشهادة التي ستنالها أنت أكبر وأكبر. هكذا هي الحياة، بعد كل محنة منحة، وبعد كل شدة شدة، وبعد كل ضيق فرج، وإن مع العسر يسرا. وهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: كن متفائلا وابتسم. الحياة واسعة والحياة رحبة، وليست في المنطقة الضيقة فقط التي أنت تقف فيها الآن. بذكروا أنه في رجل كان عنده بيت وهو متضايق جدا من بيته، وأراد أنه أن يبيع هذا البيت ليتخلص منه. فكان له صديق مختص بالتسويق وبالعمارات وما شابه، تسويق الأمور التجارية العمارات. فرح ذهب إليه وقال له: والله أنا بريد بيع بيتي، أرجوك صغ لي إعلانا مناسبا لبيع البيت. فالصديق بيعرف بيت صديقه، قال طيب، فكتب له إعلانا يمدح فيه بيته، يقول: والله البيت في الموقع الفلاني، المساحة الفلانية، إطلالة معينة، يأخذ من الجهات كذا وكذا، فيه نوافذ مطلة على المنطقة الفلانية، فيه كسوة. طبعا وهذا المسوق الإعلاني اختار أجمل ما في هذا البيت. لما كتب الإعلان اتصل بصاحبه، صاحب البيت، وقال: أنا أريد أقرأ عليك الإعلان. فقرأ عليه الإعلان، قال له: بالله ممكن تعيده مرة تانية الإعلان اللي بدك تعلنه؟ قال له: طيب. أعاد عليه الإعلان. لما انتهى قال له: أرجوك أنا لا أريد أن أنشر هذا الإعلان، ولا أريد أن أبيع بيتي أصلا. قال: لما؟ قال: والله أنا ما كنت بعرف بيتي فيه كل هذه النقاط الجميلة. أنت لا تنظر فقط إلى النقاط الضيقة في الحياة والنقاط الحرجة في الحياة والنقاط الخانقة في الحياة. الحياة واسعة والحياة رحبة. يقولون: كثير من الناس يتشكون لأن الله جعل تحت الورد شوكا، لكن الذي ينبغي علينا أن نحمد الله لأنه جعل فوق الشوك وردا. يعني لو جينا بكاسة نص مليان نص فاضي، علماء الاجتماع يقولون الإنسان اليائس بيقول لك: يا أخي الكاسة نص فاضي، لكن الإنسان المتفائل بيقول: كويس الكاسة نص مليان وأنا بقيان علي ملي النص الثاني. إذا أردت أن تنظر إلى إيجابيات حياتك، أنا أرجوك الآن أيها الشاب وأنت جالس أمامي تسمعني، وأنت أيتها الفتاة، إذا ما انتهت الحلقة ائتي بورقة وقلم وسجل النعم التي أعطاك الله تعالى إياها. أنت تبصر، غيرك لا يبصر. أنت تتذوق، غيرك لا يتذوق الطعام. أنت تشم، غيرك لا يشم. أنت تلمس، أنت تحس. خبركم بشيء، في حادثة رهيبة جرت في بلد عربي ليس ببعيد عنا. شاب مهندس ابن أب مهندس ثري جدا، كان راكب في سيارته عم ينتقل من محافظة إلى محافظة. في تلك البلاد عندهم جمال بين في الطرق، منتشرة في الطرق، وما في سياج على أطراف طرق الاسترادات السفر العريضة. وهو ماشي بسيارته وإذا بجملين يتخطى الرمال ليقف على الزفت، حتى إذا مرت سيارة هذا الشاب المهندس في مقتبل حياته يقع الجمل فوق السيارة، تهرس السيارة بمن فيها، يحمل هذا الشاب المهندس الذي في مقتبل عمره إلى المشفى بعد أن يأتي الإسعاف إليه، وإذا هو بمصاب وإذا هو مصاب بقطع في النخاع الشوكي، أصيب بشلل رباعي، ما يتحرك ولا يشعر بشيء. قال لي أبوه كانت أمه في الحمام تساعده لأجل أموره الخاصة، وإذا هي تفتح الماء الساخن في حوض الحمام والولد رجلاه داخل حوض الحمام، رن الهاتف، الأم خرجت لترد على الهاتف، وإذا بها بعد قليل تشم رائحة شواء. استغربت من أين هذه الرائحة، أسرعت باتجاه الحمام، وإذا بالماء الحار يحرق قدمي هذا الولد. يا أخي أنت تشعر بنعمة الإحساس. في عيادتي وأنا طبيب أسنان أحيانا أنا أخدر المريض لأجل إجراء بعض المعالجات السنية في فمه. الآن عند التخدير أنتم تعلمون هو يفقد إحساسه بخده بطرف وجهه، والله أنا أطلب إليه أن يتمضمض كأس الماء، وإذا بالماء ينسكب على وجهه وينسكب على صدره، لا يستطيع أن يحسن التحكم بطرف فمه. أنا أقول له، أقول هناك أناس أصيب العصب الوجهي عندهم بتلف طيلة حياته لا يشعر بشيء، ولا يستطيع أن يتحكم لا بكأس ماء ولا بكأس شاي ولا بفنجان قهوة، ولا يستطيع أصلا التحكم بطرف وجهه. يا أخي سجل هذه النقطة، أنت تستطيع الحمد لله أن تتحكم بوجهك كله، بعضلاتك كلها، بأحشائك، أنت تستطيع أن تمشي حيث أردت، أنت تستطيع أن تقف حيث شئت. أتعلمون يا أيها الإخوة أصعب شيء يواجهه صانعو الروبوت الآلي ما هو؟ لعلنا نظن عقله، تفكيره، برمجة إدارة دماغه. أصعب شيء يواجهه صاحب أو صانعو الروبوت الآلي هو أن يجعله يقف على رجلين اثنتين. طبعا السبب أن هذا الروبوت الآلي ارتفاعه 1.5 متر أو 1.7 متر بطول إنسان، بطولك يعني أنت أو بطولك أنت. الآن هذا مركز توازنه يكون أقرب للوسط، بالتالي هو سيميل نحو اليمين يسقط أو نحو اليسار يسقط. لذلك لأجل أن يجعلوه ينتصب على قدمين اثنتين متوازنا، بيروحوا بعرضوا له قواعد الاستناد على الأرض، يضعون قواعد عريضة ويضعون ثقالات باتجاه الأرض حتى يقف. بالله عليك انظر إلى قدمك كم هي صغيرة وناعمة، ثم أنت تقف. لا يتصور وجود روبوت آلي إلى اليوم يقف على رجل واحدة. أنت تقف على رجل واحدة، أنت تجري جلسة القرفصاء، بل أنت ترقص على قدمين. هذا لا يتخيل في الإنسان الآلي والصناعي. أحصي، أكتب النعم التي أعطاك الله إياه. أنت لك أب، لك أم. حدثني أحد الشباب مرتان بينما كنت أحدثه عن الآباء والأمهات دمعت عينه، وهو طالب في الثانوية العامة. قلت لما دمعت عينك؟ قال أتدري، أنا لم أنطق طيلة حياتي بكلمة يا بابا ولا بكلمة يا ماما. مات أبي وأمي حامل بي، وماتت أمي في أثناء ولادتي. أنت لك أب تقول يا بابا، لك أم تناديها متى شئت. هذه نعمة كبيرة، أنت تشعر بأمن باطمئنان إذا أنت مشيت في البلد في الساعة 10 ليلا، 11، 12، 1، ما في اضطراب، ما في مشاكل، ما في ما يطيف بك ممن يريد أن يؤذيك. هذه نعم، سجل هذه النعم. أنت تتنفس، أنت ترى سماء، أنت ترى أرضا، أنت ترى نفسك في حرية، في انطلاقة في هذه الحياة. ما أريد أن أقوله لك، كن متفائلا يا أخي، ابتسم ولا تشكو دائما ولا تتذمر، لأن هذا يعود عليك بالضيق. يقول أحد المفكرين، تألمت كثيرا عندما وجدت نفسي حافي القدمين، لكنني شكرت الله أكثر عندما وجدت آخر ليس له قدمين. في ناس ما عندهم أقدام يا أخي، إذا أنت عندك أقدام وما عندك حذاء بسيطة مقابلة مع غيرك. أنا طلبت إليكم أنك في لا تيأس هناك خمسة أمور ممكن أن أحدثكم بها حتى أساعدك لا تيأس. الأمر الأول، اعلم أن بعد كل محنة منحة، وبعد كل شدة شدة، وبعد كل ضيق فرج، وإن مع العسر يسرا. الأمر الثاني، كن متفائلا وانظر إلى محاسن الأمور لا إلى مساويها فقط. الأمر الثالث، اعمل ما تستطيع عمله. يعني مرات واحد بيقول يا أخي أنا فكرت إذا أردت أن أشتري دارا في هذه البلدة أو في غيرها من البلاد، والله بحاجة إلى عمل 10-15 سنة، يا بلحي يا مبلحي. يا أخي أنت اعمل ما تستطيع، بعدين لله فرج لا يخطر لك على بال، لكن أنت أرجوك اعمل ما تستطيع ولا تجلس تعد المشاكل والهموم التي تطوف بك. إذا عملت أنت ما تستطيع فإن الله تعالى سيعطيك ما يستطيع هو وما لا تستطيعه أنت. الأمر الرابع، اصبر. الحياة يا شباب نصفها صبر ونصفها شكر. ما رأيت إنسانا ناجحا إلا وقد مر به الصبر، ما رأيت إنسانة ناجحة إلا وقد مرت بالصبر. اسأل أباك، اسأل أمك، اسأل أختك الكبيرة وأخاك الكبير. راقب بالله من حولك من الناس الناجحين، راقب الأطباء والمهندسين والصناعيين والحرفيين والمفكرين، يحدثونك عن أيام عجاف مرت بهم في الصبر، لكن بعد هذا الصبر نالوا رتبا عالية. فلعلك الآن أنت في مرحلة الصبر يا أيها الشاب، ما بيمنع، هذه هي الحياة. ثم الحلاوة ليست جميلة إلا بعد أن تذوق قبلها مرارا، وإلا إذا كل أيامك حلاوي ما بتشعر أصلا قيمة الحلاوي، إذا كل أيامك راحة ما بتشعر بقيمة هذه الراحة، إذا كل أيامك شبع ما بتشعر كتير بقيمة بهذا الشبع. لذلك بالمناسبة كل عام وأنتم بخير، ونحن قادمون إلى رمضان. رمضان أنت تشعر فيه بالجوع، هذا الجوع يشعرك بلذة الشبع. فالمطلوب منك رقم 4 حتى لا تيأس أن تتدرب على الصبر. أظن بأننا جميعا نعرف قصة سيدنا يوسف وأبوه يعقوب. يوسف عليه السلام شاب جميل وسيم يحبه أبوه محبة شديدة. حدث أن غار الإخوة من أخيهم وكادوا به كيدا وأخذوه وألقوه في غيابة الجب، ثم إن قافلة جاءت أخذت يوسف من الجب وباعته في بلد آخر، ثم صار عبدا عند عائلة، ثم سجن يوسف ظلما وعدوانا لسنوات عديدة. الآن يعقوب فقد ابنه يوسف 40 سنة. بالله عليك، لو أن إنسانا فقد ابنه 40 سنة هل تتوقع أن يجده؟ خلاص 40 سنة، من عاش عاش ومن مات مات، وأجيال جيل كامل ذهب. اسمعوا ماذا يقول يوسف سيدنا يعقوب لأولاده. قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الإنسان القوي لا ييأس أبدا، الإنسان القوي لا يتراجع أبدا، الإنسان القوي يبقى صامدا ويبقى صابرا ويبقى مواظبا على ما يبحث عنه. 40 سنة فقد يعقوب ابنه، بعدين بيقول يا جماعة روحوا دوروا لي على ابني لعلكم تلاقوا. وبالفعل ذهب الأولاد ليبحثوا عن أخيهم، وبطريقة ما وجدوا سيدنا يوسف عليه السلام. لذلك أنت لا تيأس، اصبر، خليك في صبر، والفرج قريب منك جدا. إذا أردت أن لا تيأس عليك بأمور 5. أولها، اعلم أن بعد كل محنة منحة، واعلم بأن بعد كل شدة شدة، واعلم بأن بعد كل ضيق فرجا، واعلم بأن مع العسر يسرا. الأمر الثاني، كن متفائلا وانظر إلى محاسن الأمور لا إلى مساوئها فقط. والأمر الرابع الثالث، اعمل ما تستطيع عمله، بعدين لا شك بأن الله عز وجل سيهيئ لك فرجا ومخرجا. الأمر الرابع، اصبر، لأن الحياة نصفها صبر ونصفها شكر. والأمر الخامس والأخير، ادعو ربك لكي يهيئ لك فرجا قريبا ومخرجا. بين يدي سورة سأختم بها هذه الحلقة إذا قرأتها وعلقت عليها. قال الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. أرجوكم دققوا بهذه العبارة التي تكرر مرتين: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كلمة العسر في هذه الآية جاءت في الآيتين، جاءت لها آلة التعريف. كلمة اليسر جاءت نكرة، العسر ثم يقال يسرا. أهل اللغة العربية يقولون الاسم المعرف إذا أعيد مرة ثانية فهو هو، بينما الاسم النكرة إذا أعيد مرة ثانية فهو واحد آخر، بمعنى أن العسر في هاتين الآيتين واحد، بينما اليسر هما يسران اثنان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يغلب عسر يسرين. العسر الذي يأتيك يأتي وراءه يسران اثنان، فأنت ادعو ربك أن يجعل مع العسر يسرا. والله مرارا يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، يا أيها الشباب ويا أيتها الفتيات، مرارا ما كان الدعاء سبب في رفع غمة أو في إذهاب هم أو في إذهاب غم أو في إذهاب كرب أو في إذهاب ضيق. وهذا شأن الإنسان إذا التجأ إلى ربه فإن الله تعالى سوف يعينه. أنا أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا واحدا، لكنه بجهده وبجده وبتعبه وبصبره وبعدم يأسه وبمكافحته في هذه الحياة صار داعيا إلى الله تعالى وصار أمة. نحن الآن تعدادنا مليار وأكثر من مليار، مليار ونصف. وهكذا الأنبياء، وهكذا المرسلون، وهكذا أصحاب الفكر النير، وهكذا العباقرة يجاهدون، ومرارا ما ييأسهم من حولهم، يقولون: معقول، معقول هذا الذي أنت تريد أن تصل إليه أن يحدث؟ إذا صبرت، إذا بذلت، إذا لم تيأس، إذا بذلت من هذه القدرات ما تستطيع فإن الله تعالى سيعينك. مهما وقعت في شدة فلا تيأس، مهما طافت بك الهموم فلا تقطع رجاءك من الله، مهما تجمعت حولك الكروب فإن لها ربا يجليها. وإذا كنت مريضا فاعلم بأن الله تعالى سيعينك وسيسر أمرك. ختاما، قل للطبيب تخطفته يد الردى: يا شافي الأمراض من أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك؟ قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك؟ قل للبصير وكان يحفر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك؟ بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك؟ قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من الذي يرعاك؟ قل للوليد بكى وأجهش بالبكى عند الولادة ما الذي أبكاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك؟ واسأله يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك؟ بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاك؟ الله في كل الخلائق ماثل إن لم تكن لتراه فهو يراك. لا تيأس كان عنوان حلقة اليوم من قصص من حياتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.